الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب والطمانات، باب النهي عن جده وهزله. عن سعيد بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها. والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود.
أحمد الدوري ولا أحمد ولا أبو داود؟
رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب والضمانات. هذا شروع في الحديث عن الغصب. والغصب كما هو معلوم مبحث من مباحث المعاملات، وكذلك أيضا الضمان مبحث من مباحث المعاملات، وهو في اللغة مطلق الاستيلاء ظلما، والأخذ ظلما، مطلق الأخذ ظلما، فكل أخذ ظلما هو غصب. هذا في اللغة، ويذكر بذلك السرقة، ويذكر بذلك النهب، ويذكر بذلك الاقتلاس. في اللغة كله من أنواع الغصوب. أما في الاصطلاح فالغصب هو الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك أو اختصاص. الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك أو اختصاص. فالاستيلاء يعني التسلق ووضع اليد على الاستيلاء والأخذ، الأخذ ووضع اليد والاستيلاء كلها بمعنى واحد. قهرا يخرج السرقة والاختلاس والنهب، فإن هذه تؤخذ خلسة، تؤخذ خفية، لا تؤخذ قهرا بمعنى جهارا. أما الغصب فعادة يكون بالقوة على مرأى من صاحبه، ولهذا قالوا قهرا. بغير حق يخرج ما كان استيلاء بحق، كتصرف ولي الصغير، وكذلك أيضا السفيه وليه، وكذلك أيضا من قصر في بعض الحقوق يأخذها الحاكم منه قهرا، سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين، كقضاء الديون أو الزكاة والكفارات. ونحو ذلك، فهذه إذا قصر فيها صاحبه فإن الحاكم يأخذها منه بالقوة إذا دعا الأمر إلى ذلك، فهذا استيلاء قهر لكنه بحق. فإذا الغصب هو الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك، سواء كان عقارا أو منقولا، جميع أنواع المملوكات شرعا والتي يجري فيها الملك ويدخلها الملك فإنها يدخلها الغصب. والاختصاص أيضا كما لو كان كلب على القول بأنه لا يملك، فإن اليد التي عليه يد اختصاص. وكذلك أيضا في خمر الذمي المستور لا يوصف أيضا، فإن أخذه بالقوة غصب ونحو ذلك. فإذا الغصب يدخل كل هذه، يدخل كل هذه ويجري في كل هذه الأشياء. والضمانات سيأتي الكلام عليها فصلا في بعد بابين. قال: باب النهي عن جده وغزله. جده يعني الغصب وليس الضمان، لأنه ومن هنا أخرنا الحديث عن الضمان حتى يأتي في بابه. ولهذا عنه من الشيخ قال: كتاب الغصب والضمانات. ومعلوم أن الكتاب في مصطلحهم ما يدخل تحته أبواب ومسائل غالبة. ولهذا قال: باب النهي عن جده، يعني الغصب جدا أو هزلا، فلا ينبغي بالنسبة للهزل. أما في الجد فيحرم، الجد يحرم أن الإنسان يغصب مال أخيه. والهزل هذا منهي عنه لما فيه أولا قد يقود إلى مشاجرة وإغال الصدور، وقد يكون فيه أيضا ترويع للمسلم على ما سيأتي، والترويع تعمد ترويع المسلمين محرم. قال: باب النهي عن جده وهزله. عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا في حكم الغصب. أما ما يترتب على الغصب من ضمانات ورد إلى آخره سيأتي في الأبواب التي بعد هذا، لكن هنا كلام عن النهي، يعني يحرم الغصب ابتداء. لكن ماذا يترتب على الغصب من وجوب الرد ومن وجوب كل مستتبعاته نمائه المنفصل والمتصل وكل ما يطرأ عليه فإنه يضمنه الغاصب إذا نقص ثمنه أو حبسه بحيث لم ينتفع مالكه به فإنه يضمنه ويضمن المنفعة التي ذهبت، وهكذا. قال: عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. المقصود بالمتاع هنا أصل المتاع ما يستمتع به، أصل المتاع في اللغة ما يستمتع به وما ينتفع به، وأصل المتعة أيضا اللذة، لكن المقصود هنا كل ما يملك، لأنه يسمى متاع لأن الإنسان عادة لا يملك الشيء إلا ليستمتع به، لا يملك الشيء إلا ليستمتع به بمعنى ليأخذ منفعته، وكل شيء له منفعة بحسبه، فالأكل منفعته، المأكول منفعته بأكله، والأرض منفعتها بسكنها وزراعتها وسائر الانتفاعات المعروفة، والملابس مثلا الاستمتاع بها بلبسها، وهكذا. فسمي متاع باعتبار الغاية، باعتبار الغاية، والمقصود هنا كل ما يملك لأن الممتلكات تقصد للاستمتاع بها بمعنى لأخذ منفعة فيها، وكل مملوك له منفعة خاصة إن كان أكلا أو لبسا أو شربا إلى آخره. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا جادا وهذا أمره ظاهر، ولا لاعبا لأن هذا فيه ترويع وفيه إزعاج وقد يؤدي إلى الشحناء وقد يؤدي إلى المشاجرة، لأن المزاح وخاصة بعض المزاح الثقيل كما يعبر الناس هذا أحيانا قد يؤدي إلى تكدير خاطر أو يؤدي إلى شحناء وقد يؤدي إلى تقاطع وقطيعة، فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا الممازحات المأذون بها شرعا، إما لأن علاقتك به حميمة جدا وتعرف أن مثل هذا المزاح لا يؤدي إلى أمور سيئة يتحقق بها مقصود النهي من الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر ونحو ذلك، فهذه بعض الممازحات قد تكون مقبولة، بل فيها ما هو مقبول كما هو معلوم سواء كان مزحا بالألفاظ أو حتى مزحا بالحركات أو نحو ذلك. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، إذن هذا هو الذي يجب في الغصب، إذا غصب الإنسان أو أخذه من غير رضا صاحبه فعليه أن يرده ويجب أن يرده. والفقهاء فصلوا في هذا تفصيلات كثيرة في الرد، كيف يكون ومتى يكون ومن أين يكون وعلى من نفقة الرد. طبعا الغاصب لو أنه مثلا غصبه من مكة ونقله إلى جدة مثلا أو إلى الطائف أو إلى أي مكان فعليه أن يرده ويتحمل نفقات الرد، كلو نقل بضاعة أو غصبا فإنه يردها بنفقاتها، فإذا قوله فليرده يعني بكل ما يستتبع الرد. والفقهاء رحمه الله فصلوا في هذا تفصيلات جميلة جدا، طبعا هذا الكتاب لم يوضع لها في أيضا تقدير القيمة، تقدير إذا غصبها مثلا ثم ردها أو عثر عليها مثلا وألزمه الحاكم بالرد فإنه يرد، وإذا كان تلفت يكون رد بالقيمة أو بالمثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان قيميا، وتقدر القيمة مثلا بوقت الغصب أو مكان الغصب أو زمان الغصب، كل هذا فصله الفقهاء رحمه الله تفصيلا بحيث لن يتركوا في هذا الباب ولا غيره من الأبواب شيئا إلا وأتوا عليه أخذا إما من صريح النصوص وإما من دلالاتها. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، المقصود بالعصا طبعا هو لأنه قد يكون من الأمور المحقرات إلى حد ما، وإلا الحديث في أوله متاع، والمتاع يشمل جميع المملوكات النفيس منها وما دون ذلك، لكن العصا عادة تكون من أقل الممتلكات وهي التي تكون محل ممازحة، العصا وما ماثلها من الممتلكات الخفيفة فإن هذه قد تكون محل ممازحة، فحتى العصا على صغرها واحتقار الناس لها فإنها إذا أخذها من صاحبها أصلا فعليه أن يردها، فما بالك بما هو فوق العصا فيجب رده. قال وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فهو الدارقطني، طبعا الحديث عند غير الدارقطني الحديث صحيح ويشهد له معلوم حديث صحيح في الصحاح، وتحريم مال المسلم إلا بطيب النفس دل عليه القرآن والسنة، من القرآن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم الباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في غيرها: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم. فالأصل لا شك أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فلا يجوز أن تتصرف بمال أخيك أبدا إلا بطيب من نفسه، سواء كان أكلا أو لبسا أو استعمالا ركوبا أو غيره. لا يحل لإنسان أن يستعمل أو يستخدم بأي أنواع الاستعمالات والاستخدامات إلا عن طريق رضاه وإذنه، سواء كان إذنا صريحا أو ما يفيد الإذن ليقوم مقام الإذن، إما أن يكون فعلا بينهم صداقة وعلاقة بحيث يعلم أنه يأذن في مثل هذا، وبخاصة مثل عموم قوله سبحانه: بل على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وإخوانكم إلى آخره، أو صديقكم أما ملكت مفاتيحه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا. فهذا نوع من الإذن إذا جرى به عرف. فإذا دخلت بيت صديقك وعلمت أنه يأذن في مثل هذه الأحوال، أو دخلت بستانه وعلمت أنه يأذن، فهذا إذن عرفي أو إذن وإن لم يكن صريح، فهذا لما تقول اسم غصبا. أما إذا علمت أنه لا يأذن، إما لأنه شحيح أو بخيل أو لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ سواء أكلا أو غيره. ولهذا قال: إلا بطيب من نفسه. والطيب هذا إما أن يكون بصريح القول أو فيما يقوم مقامه من الإذن أو إطلاق اليد أو أعطاك مفتاح مثلا، هذا معنى أنه يدل على الإذن، كما لو أعطاك مفتاح السيارة مثلا أو مفتاح بستان أو مفتاح البيت أو مفتاح مثلا له بيت في مكان في مدينة أخرى من المدن وأعطاك مفتاح مثلا، فأنت إذا ذهبت إلى المدينة لك أن تسكن في بيته ذاك. وإذا الأصل هو المنع والتحريم إلا بإذن. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو بطيب من نفسه أو درقته. وعمومه يعني عموم النهي وعموم لفظ المال لا يحل مال حجة في الساحة في الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. الشيخ المجد يستنبط من الحديث هاتين الفائدتين: الفائدة الأولى أن عموم النهي وعموم لفظ المال يدل على أن الإنسان إذا غصب ساحة أنها لا تملك، لكن ما أدري في موضوع الساحة إذا كان من الممتلكات العامة كما مر معنا الدرس الأمس وغيره، المرافق العامة هذه حالها، ولكن لا يجوز لا شك الإضرار بالمسلمين ومضايقتهم في ممراتهم وأسواقهم وساحاتهم ومرافقهم، لكن قد لا تكون حكمها كحكم الملك الخاص، قد يكون الحال فيها يختلف. فما أدري الحقيقة المقصود بالساحة على وجه الدقة، فلعل المسألة تراجع. أما إذا كان ملك ملكا خاصا فالأمر فيه ظاهر، سواء كان ساحة أو بناء أو فناء أو غير ذلك. أما إذا كان مقصود الساحات العامة فلا شك أن الغصب يجري عليها، لكن قد لا يكون حالها كحال الملك الخاص. لماذا؟ لأن الإنسان له نوع حق، المسلم له نوع حق في المرافق العامة، لكن ينتفع بما لا يضر إخوانه وبما لا يمنع حق إخوانه في الانتفاع. وهذا هو الأصل، أن الإنسان له أن ينتفع لكن بما لا يضر غيره. العموم حجة في الساعة الغصب يبنى عليها. فلعلكم تراجعون يا مشايخ، أحدكم عنده علم في الموضوع في المسألة؟ نعم. ها؟
لم أدرك المعنى الحقيقي.
نعم؟
لم أدرك المعنى الحقيقي.
المعنى الحقيقي؟ الساعة يعني؟
الساعة الغصب.
إيه.
وهذا مضاف ومضاف ولا؟
كيف؟
الساعة الغصب.
إيش فيها؟
هذا مضاف مضاف
إلى الغصب. الساعة الغصب لا، الغصب ما هي مضاف، إنما نعم الساعة المغصوبة يعني مصدر بمعنى مفعول، مصدر بمعنى مفعول يعني للساعة المغصوبة. ومقصود الساحة عادة فيما يظهر هي الفناء، الفناء والميدان الواسع والرحبة كلها تسمى ساحة. في أحد منكم عنده مزيد علم؟ فهمتوا الإشكال؟
نعم.
على معنى أنه الذي يبدو أن هناك فرقا بين الملك العام والملك الخاص. الملك الخاص نعم أمره ظاهر، والكلام هنا في الملك الخاص. لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم.
عموم الحديث يدل على أن الصحة للمسلم، لا يحل مال امرئ مسلم.
كيف
الصحة؟ الحديث عمومه يدل على أن الصحة للمسلم.
لا يحسن صنعة فعلمه خياطة ونحو ذلك، أنها لا هذا لا يجعلها تخرج عن ملك صاحبها الأصل، هذا معنى. والعين تتغير صفتها أنها لا تملك، أنها لا تملك لأنها تبقى مالا، تبقى مالا لم يتغير عينها، إنما تغيرت صفتها. حتى ولو تغير عينها، تغير العين كما لو غصب مثلا بذورا أو نوى فتحول إلى راس أو بيضا فأصبح فراخا مثلا، هذا كله يرجع إلى صاحبه ولو تغير. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال من روى أحمد، وفي الشرح أيضا قال سكت عن أبو داود. فهذا الحديث يدل على حرمة الترويع، وهذا أمر معروف أن لا يتعمد الإنسان ترويع أخيه. ومن صور الترويع أن تغصبه، أن تغصبه حقه، إما جادا وهذا يترتب عليه أمرين، أمر الغصب وأمر الترويع، وإما هازلا فيترتب عليه الترويع فقط. إذا غصب فيجتمع عليه الأمران، الاستناء على الملك والترويع، وإذا كان هازلا فإنه يؤدي الترويع، وهذا كله منهي عنه. والحديث يدل على أن هذا الرجل أخذ حبل صاحبه ففزع، قد يكون أخذه بمعنى أخاه، لا، حبل معه فأخذه، قد يكون أخذه ليس غصبا على الاصطلاح الذي قلنا إنه الاستلاء قهرا هذا هو الغصب الاصطلاحي. أما مجرد الأخذ خلسة مثلا أو سرقة أو نهبا فهذا لا يسمى غصبا في الحرب، لا يسمى غصبا في الاصطلاح، وقد يكون غصب في اللغة لكن في الاصطلاح لا يسمى غصبا. فالمقصود في قوله أضعه إلى حبل معه فأخذه قد لا يكون أخذه غصبا يعني قهرا علما، قد يكون إما أن يكون ذلك نائم أو غافل أو قد ذهب بعيدا لأي غرض من الغرض فجاء صاحبه فأخفاه ممازحة، فلما جاء فلم يجده إرفاعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لأن ترويع المسلم فيه
هذا
والناس أنه تختلف في ترويع بمعنى أن بعضهم قد يتأثى تأثرا كبيرا ويؤثر عليه وبعضهم قد يكون عنده رمضة شديد وعنده
رمضة
فعثة كل مؤقت، لكن مهما كان تعمد ترويع المسلم لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حضر رجل للعمرة ومعه زوجته وأطفاله، قال فسألني هل يجوز أن تطوف زوجتي لوحدها ليبقى عند الأطفال وأنا أطوف بعدها حيث كان الوقت شديد الحرارة ويخاف على أطفالهما، فقلت له يجوز ذلك بعدما تلبس المرأة حجاب الشرعي، هذا صحيح؟ على كل حال إذا كنت أفتيته عن علم، إما علم عرفته بنفسك عن طريق القراءة ونحو ذلك أو عن طريق سمعت من أهل العلم ما فيه جواب لهذه المسألة، فأرجو أن لا حرج عليك. أما إذا كنت جرأت من غير علم حتى ولو كنت مصيبا فإن هذا لا يجوز، فلا ينبغي أن سيتجرأ على الإفتاء من مجرد من غير علم، فإن هذا نوع من القول على الله بغير علم صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الذنوب بل هو قرين للشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلا الفتوى صحيحة، الفتوى صحيحة على معنى يجوز لها أن تطوف وحدها، وكذلك أن تسعى أيضا ما دام أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي ولا فتنة عليها. ما حكم من ترك رفع يديه عند الركوع والرفع منه سهوا أو جهلا، هل عليه سجود للسهو أم لا؟ هو ترك مستحبا، إن سجد للسهو فالسجود مشروع، وإن ترك فلا حرج عليه، لكن الصلاة صحيحة وتامة. هل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل التثاؤب سنة أم بدعة؟ والله لا يحضرني في هذا شيء، لكن لك أن يكون بدعة لا ليس بدعة، لكن لا يحضرني في شيء. لكن لهذا هو الحديث التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، لكن ماذا إذا تثاؤب أحدكم ليستعذ بالله؟ ما أدري. امرأة تقول أنا امرأة مؤمنة بالله أقوم بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها ولله الحمد، إلا أن صلاة العشاء لا أؤديها في أغلب الأحيان عند دخول وقتها، حيث إن لدي أطفالا يشغلوني عن ذلك ولا أقوم بأدائها إلا عند الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، هل علي إثم في استمراري على هذا؟ لا إثم عليك، لأن الوقت مبكر وتأخيره أفضل أيضا، تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن لا تؤخرين إلى ما بعد منتصف الليل. يقول امرأة تسأل تقول فضي إلى أختلف هكذا تختلف كثيرا من النساء أو اختلف كثير من النساء في موضوع استمرار الدم بعد الدورة الشهرية لدى بعض النساء، فسألته عدة من أهل العلم ولكن حصلت على جوانب أو جوابين لا أدري ما الصواب. القول الأول أن أحد العلماء قال لي أكثر أيام من حيض 15 يوما، فما بعده فهو دم استحاضة ولو لم تكن أيام الدورة عندك سوى 5 أيام، فاستمري حتى 15 يوما دون صلاة ولا صيام. والقول الثاني قال احسبي على عدد أيام الدورة الشهرية العادية من قبل، فما زاد فهو استحاضة، واغتسلي وصلي وصومي إلى آخره. على كل حال إذا كان للمرأة عادة منتظمة ولو تجاوزت 15 يوما لكنها منتظمة كل شهر، فإنها تلتزم هذه العادة ما دامها منتظمة، فهذه عادتها حتى ولو تجاوز 15 يوما. أو إذا كان لها إذا لم يكن لها عادة وحالها مضطرب، فإما أن يكون لها قد يكون لها عادة سابقة ثم جاء الاضطراب فيما بعد، فإذا كان عادتها هذه ثم طرأ عليها ما طرأ وهذا الطارئ أصبح مضطربا يعني استمر مضطربا، أما العادة قد تتغير على ما قد تكون عادته 5 أيام ثم بعد فترة تكون 8 أيام، بمعنى تستمر، فإذا انتظمت 8 أيام تستمر 8 أيام حتى ولو كان عادتها سابقا 5 أيام. أما إذا كان الدم معها مستمر فإذا كان فيه تمييز بمعنى بعضه أسود مثلا اللي دم العادة المعتاد كما يذكر الفقهاء أن دم الحيض عادة يكون أسود ويكون له رائحة وسخين أي غليظ، فهذا إذا كان عندها هذا التمييز فإنها لا تحتسب إلا هذا المتميز، أما الدم الأحمر الخفيف فإن هذا دم استحاضة دم فساد. أما إذا كان مستمر معها ولا تميز ودائما معها فإنها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض في أيام الله 6 أيام أو 7 يعني أغلب عادة النساء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.